تسعينات اف ام، طرب ومغنى.
كلنا بنسمع عن جرائم قتل مشهورة في العالم وأسامي سفاحين بتفضل موجودة في التاريخ. يا ترى حياتهم كانت عاملة ازاي قبل ما يبدأوا فعل الجرائم دي ويتحولوا المجرمين؟ تعالوا نتعرف عليهم ونعرف حياتهم وحكاياتهم كانت عاملة ازاي في برنامج دست الجرائم على راديو تسعينات اف ام.
دست الجرائم مع تقى رفعت، كل يوم جمعة الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم تقى رفعت في اخر حلقه من الموسم الثاني لبرنامج دست الجرائم. كان سؤال الحلقه الاخيره، تفتكروا ايه اكتر طلب ممكن يطلبه حد هيتنفذ حكم الاعدام عليه؟ علشان النهارده اخر حلقه، وزي ما عملنا الموسم الاولاني ان اخر حلقه بنخليها كده حلقه خفيفه فلافي كده، فها يعني هنجيب امثال كده، هي مش كآبه ومش دارك قوي بس على قد ما قدرت. يعني تفتكروا في طلبات ممكن تطلب وهو خلاص عارف ميعاد موته بالظبط والطريقه اللي هيموت بيها؟ وهنا طبعا كلامنا على المجرمين المحكوم عليهم بحكم الاعدام. تعالوا بس الاول نعرف ايه هي طرق الاعدام اصلا. اول حاجه الاعدام بالمقصله، دي بتبقى اله بتستخدم في الاصل للاعدام في فرنسا، بس بعد كده اتطورت وبتستخدم لاغراض تانية مختلفه عنها زي الاغراض الصناعيه او المكتبيه. بتتكون من شفرة حديد حادة السقوط، بتقع من فوق، بتبقى ممسوكة بحبل، واللي هيتنفذ عليه الحكم بيكون قاعد على ركبه أو بيكون نايم على بطنه، لأنه أخلاقيا أنه ما ينفعش يشوف طريقة موته وهي بتتنفذ، زي ما بنشوف أن هما بيلبسوهم حاجات سودة علشان ما يشوفوش حاجة. وبعد ما بيسيب الحبل بتنزل بسرعة جدا وبتفصل الرقبة عن الجسم. كانت المقصلة دي معروفة قبل الثورة الفرنسية، واستخدمت خلال الثورة الفرنسية وقطعت رقاب كتير، كان منهم الملك لويس السادس عشر والملكة ماري أنطوانيت، وكانت بتتنصب في أماكن كتيرة في باريس. كان أكتر مكان مميز فيها ساحة قصر البلدية وساحة التحرير. تاني حاجة الإعدام رميا بالرصاص، هي وسيلة استخدمت أكتر وقت الحروب، بينفذوها مجموعة من الجنود، هم بيوقفوهم صف واحد ويصوبوا الأسلحة بتاعتهم اتجاه المحكوم عليهم وبيطلقوا الرصاص في وقت واحد. عادة بيستخدموا طريقة الإعدام دي على الجواسيس أو الأسرة، وتعتبر يعني فكرة الإعدام رمي بالرصاص دي بتبقى وسيلة جلبة للشرف عكس الشنق، بيعتبروها يعني وسيلة للتحقير. ولو تفتكروا ساعة إعدام الرئيس الراحل صدام حسين لما اتحكم عليه بالإعدام، كان عاوز يتعدم بالرصاص، وعلشان عارفين إن هي وسيلة فقر قرروا يشنقوا. كمان بيكون ليها ميزة ان هم يعني بيضربوا ضرب طلقة واحدة بس ويسيبوه لحد ما تطلع في الروح ولوحدك، بس لو جبت الطلقة دي في مكان ممكن ما يموتكش، يعني لو تصوبت وما جت في مكان في كتفه او في رجله او واتفر فين، ده يبقى امه ده عياله وانكتب له عمر جديد. اول تطبيق للعقوبة كانت على جندي امريكي اسمه ايدي، كان سنة 1945، ولحد النهاردة الوسيلة دي بتستخدم، بس بتكون خاصة بالجيش أو لو في حرب. الإعدام بالكرسي الكهربائي، دي تالت وسيلة. استخدام الكرسي الكهربائي ده كأداة لتنفيذ الأحكام حكم الإعدام كان في الولايات المتحدة الأمريكية خلال القرن العشرين، واستخدموه في أواخر القرن التسعتاشر، واستخدموها في أكتر من 25 ولاية، وكانت بتتسمى أحيانا بالأم الصفراء. أول شخص أعدم بالكرسي الكهربائي كان اسمه ويليام، كان في نيويورك سجن أوبورن، كان بتاريخ 6 أغسطس 1890، وقالوا أن أول 17 ثانية من التيار الكهربي خلاه بس يفقد وعيه، بس فشلت في إيقاف نبض قلبه وتنفسه، وبعد ما زودوا الجرعات مات. دي أكتر طريقة صعبة ووحشية، يعني صعبة جدا ووحشية طريقة إعدام الكرسي بالكهرباء، لأن هو بيتعذب بيحس بكل وجع. ابتدت الوسيلة دي بتستخدم المجرمين فعلا اللي يستهلوها يحسوا بالوجع زي ما وجعوا قلب ضحاياهم وتعذبهم قبل ما يقتلوهم. طبعا معظم السفاحين والمجرمين اللي اتكلمنا عليهم في الحلقات بتاعتنا اكترهم كانوا اتعدموا بالطريقة المؤلمة دي. البورت اللي انا قلته ده دلوقتي ده طبعا يعني ده تعاطف مني انا، طريقة مني انا ما كتبتش خالص يعني. تمام. رابع حاجة اعدام غرفة الغاز. دي وسيلة اعدام بيتم فيها حبس المحكوم عليه في أوضة محكمة الغلق، بعد كده بيتسرب غاز سام بيتسبب في موت المحكوم عليه مختنقا. استخدمت الأوضة دي كتاني وسيلة إعدام رسمية في الولايات المتحدة لإعدام المجرمين خاصة القتلة المعتمدين، وكان أول شخص يتم إعدامه في غرفة الغاز في الولايات المتحدة كان اسمه جي جون، كان في 8 فبراير 1924. طبعا كان على أيام الحرب العالمية الثانية كان هتلر بيستخدمها مش في غرف بس، ده كان عامل عربيات كبيرة مقفولة بيدخل عدد كبير جدا من الناس اللي قبض عليهم وبيعمل لهم ساعتها إبادة جماعية. آخر واحدة الحقن المميتة، تعتبر من وسائل الإعدام البديلة اللي اتنشرت في القرن العشرين كوسيلة إنسانية بتحل محل عقوبات الشنق والحرق والكرسي الكهرباء. ترجع عملية الإعدام بالحقنة المميتة دي إلى كارل الدكتور الشخصي لهتلر، هو أول من اقترح حقن المحكوم عليهم بالإعدام بالسم. تعالوا بقى نعرف إيه هي أغرب طلبات اتطلبت أثناء تنفيذ حكم الإعدام. كان في سجينة اسمها كارلا، دي كانت من تكساس، اتسجنت بتهمة قتل في 1984 وتم تنفيذ حكم الإعدام في 1998. كانت أول واحدة ست تتعدم في مدينة تكساس، وكان طلبها عاوزة آخر وجبة ليها تكون طبق من الفواكه اتحط قدامها وفضلت تبص للطبق ومقربتش منه خالص، وتنفذ بعد كده الحكم. تاني واحد كان اسمه فيكتور هاري، هو آخر واحد مسجون يتنفذ فيه حكم الإعدام في ولاية إيوا الأمريكية سنة 1963، وكان طلبه الأخير عاوز زتونة واحدة. في جيمس كان من ولاية فيرجينيا، تم تنفيذ حكم الإعدام فيه في 2004، كان طلبه هو عبارة عن قطعة واحدة من البسكوت وست أزايز كوكاكولا. كان في لويس من ولاية أوكلاهو، كان طلب علبتين من الآيس كريم قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه في 2003، ده رأيي ده. في بقى جاكي بارون، ده محكوم عليه بسبب تهمة القتل والاغتصاب في 2006، طلب بصلة وإزازتين كوكاكولا، هم كانوا بيعملوا إعلان كوكاكولا أعتقد، والبان. آخر واحد معنا جون، ده طلب بقى وجبة كنتاكي قبل تنفيذ حكم الإعدام عليه في 1994، هو متهم بقتل واغتصاب ما لا يقل عن 33 شاب وطفل، أو إحنا زي ما اتكلمناش عنه ده. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتعرف على أفلام اتعملت رعب وكسرت الدنيا وهي أصلا مستوحاة من قصة حقيقية. هستنى تليفوناتكم على 01427894، برنامج دست الجرائم على راديو تسعينات فام.
I wanted you for life, you and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story would end. It's hard to understand, but I guess I'll have to try. It's not easy to say goodbye. For all the joy we shared, all that time we had to spend, if I had one wish, I'd want forever back again. To look into your eyes and hold you when you cry. It's not easy to say
goodbye. I can remember all those great times we had. There were so many memories, some good, some bad. Yes, and through it all, those memories will last forever. There's peace in where you are. Maybe all.
أول فيلم معانا وقصد أبدأ بيه لأنه بجد من الأفلام اللي بتخوفني وبترعبني، اتعمل منه أجزاء بأشكال مختلفة، كان فيلم A Nightmare on Elm Street. طبعا يعني أكيد كلنا عارفينه بالأجزاء بتاعته المختلفة، لما عمل فريد في جيسون ويقتل في الخيال ويقتل في الحقيقة. فيلم رعب اتعمل في الولايات المتحدة الأمريكية، كان في لوس أنجلوس سنة 1987. الفيلم ده كان من إخراج وكتابة ويس كرافين، وكانت قصة الفيلم باختصار إن واحد اسمه فريدي كروجر كان بيشتغل جنايني كده في حضانة أطفال، كان محبوب جدا، الأطفال كانوا بيحبوه، بس كان فريدي بيستدرجهم للكوخ بتاعه اللي عايش فيه جنب الحضانة ويبدأ يعذف الأطفال، لحد لما جي طفل اشتكى لأهله باقي الأطفال اتشجعوا واشتكوا هما كمان. جم أهالي الأطفال مسكوا فريدي وحرقوه هو حي، وبعد مرور سنين بقى يقتل الشباب اللي في ثانوي بس بيقتلهم في أحلامهم. كان فريدي بيظهر لهم في عالم الكوابيس الخاص بيهم، وبيكون لابس بلوفر أو برنيطة وجوانتي متقطعة من عند الصوابع، بيبقى صوابع كلها شفرات حديد حادة. تكلفة إنتاج الفيلم ده كان 1.5 مليون دولار، وحقق أرباح بقدر 27 مليون دولار. اللي خلى كاتب ومخرج الفيلم ويس كرافين يطلع لنا فيلم ويغير شكل أفلام الرعب إنه خلق شخصية فريدة بناء على موقف حصل معاه في الثمانينات. كان في طفولته أول حاجة اسم الشخصية جابها منين؟ كان اسم الشخصية فريدي كروجر، اختاره لأن كان المتنمر عليه في طفولته كان اسمه فريد كروجر. بالنسبة للشكل اللي كان بيحكي انه هو طفل كان فيهم بالليل بيبص من شباك الأوضة بتاعته شايف راجل عجوز ما يعرفوش، كان وشه مكرمش جدا ومخيف. بص للويس فجأة، الراجل بص للويس فجأة وساعتها لويس واستخبى جوه الأوضة لانه اتخض من شكله. بعد كده راح مرة تانية فضول الأطفال يبص ناحية الشباك، لقى الراجل متحركش من مكانه وبصص له نفس البصة بس تحك له ضحكة مخيفة. خوفته أكتر، راح جري استخبى وفضل يسأل نفسه طول السنين هو ده كان مين بجد، ولو بجد هو مين ويبصلك ده ليه وراح فين. ما نسيهوش خالص، ما فكرش يستخدم شخصية الراجل دي في الفيلم غير لما قرى عنوان غريب في جريدة لوس أنجلوس تايمز إن كان في مراهق لاجئ كان خايف يروح ينام لأنه كان بيحكي لأهله إن في شخص أو حاجة بتطرده في الحلم، والشخص ده حاسس إن هو لو نام هيموته. طبعا راح الشاب ده قال لأهله حاجة زي كده، وما عادوا يقولوا له بقى ده كابوس وبتاع اشرب مية قبل ما تنام من جو ده يعني، قال بس إنه مراهقة وهيتعبهم معي. وفضل قاعد مصهر نفسه بيحاول على قد ما يقدر ان هو ما ينامش، لحد ما جه في وقت ما قدرش طبعا وسقط ونام. اهله لما شافوه قالوا خلاص كده ايه، واضح ان الكابوس ما بقاش يجيله وبقى فعلا رايح في النوم. فجاه سمعوا صوت صريخ، صوت صريخه هو عالي، وجريوا بسرعه على الاوضه بتاعته لقوه نايم مكانه وميت. المشكله ان مش دي بس الواقعه اللي حصلت معي، لا ده ما بين اكتوبر 1986 وابريل 1988 كانت في وفاه مشابهه للواقعه دي، والعامل المشترك اللي بينهم انهم كل اللي توفوا كانوا ذكور لاجئين من جنوب شرق اسيا، كلهم ماتوا نتيجه سكته قلبيه خلال نومهم. كلهم كانوا بأهليهم بيقولوا ان هي كان بيجي لهم كوابيس وكانوا حاسين ان هم لو ناموا هيموتوا، وفعلا ماتوا وهم نايمين. اتعمل الفيلم ده زي ما قلت لكم اجزاء باشكال تانية وطوروا فعلا شخصيه فريدي. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعرف القصه الحقيقيه للفيلم التاني. هستنى تليفوناتكم على رقم 010-427-894.
Try and run away, I see you through the window. Our eyes are
تسعينات اف ام طرب ومغنى.
فيلم انابيل و ذا كونجورينج 2 قصص حقيقيه، وان اللي حكوا القصه دي ايد ولورين وارن، زوجين متمرسين بحل القضايا الخارقه. معروف عن أفلام الرعب بالأخص اللي بيكون فيها حاجة ليها علاقة بالجن أو الأرواح إن هي بتسيطر على صاحب البيت أو على صاحب اللعبة أو الفرد الصغير في البيت. بس للأسف على طول الواقع بيفاجئنا أحيانا بقصص أسوأ من الخيال، زي مثلا قصة أنابل. هي روح ساكنة جوه دمية عروسة مصنوعة من القماش، شعرها أحمر قصير، مناخيرها أورنج مثلثة، ابتسامتها مخيفة، وفستانها الأبيض من سنة 1970. وبحسب موقع ذا ميرور البريطاني إن القصة بدأت لما أم قررت إن هي تحضر عيد ميلاد بنتها وقالت لازم أجيب لها حاجة مميزة. راحت الأم محل قديم تشتري عروسة وقدمتها لبنتها، بنتها كان اسمها دونا، قدمتها لها كهدية. وبعد ما الحفلة ما خلصت خدت دونا العروسة وراحت على بيتها، هي كانت ساكنة مع واحدة صاحبتها وكانت بتشتغل ممرضة. كانوا فرحانين جدا بالعروسة بس ما تخيلوش ان العروسة دي هتخلي حياتهم جحيم. بدأت اللعنة والروح تعلن تواجدهم معاها يعني، بس الاول ما كانوش مهتمين باللي بيحصل، يعني كانوا ساعات مثلا بتحرك من مكانها تبص عليهم، كل واحدة فعلها الباطل تقول ايه هي اكيد كانت محطوطة كده، اكيد دونا هي اللي حطيتها كده، او صاحبتها تقول لا مش عارف مين اتحطها كده. يبقوا بيتفرجوا على التلفزيون يلاقوها بتتحرك من مكان تاني، مهم يعني الروح ساكنة فيها. وان هم عمرهم هيصدقوا ان العروسة دي اكيد ملبوسة، لا خالص. وما فيش اي مبرر ان هي بتتنقل من مكان تاني، هم شايفين ان هي مش بتتنقل. لما ابتدى بقى موضوع يشك اكتر لما ابتدى تظهر ليهم رسائل غريبة مكتوبة بخط ايد طفولي جدا، الحروف بتاعته مش بتبقى مترتبة على السطر، وكل مرة يلاقوا رسالة مكتوب فيها ساعدوني. بدأ الحوار يزيد عن الرسائل كان بيلاقوا فيها، ان اللي بيلاقوها لقوا ان ايد العروسة بيبقى فيها دم. كل ما يحاولوا ياخدوها يرموها في حتة بعيد بيرجعوا يلاقوها قاعدة في مكانها عند التلفزيون او واتفر بقى في المكان بيلاقوها في البيت. فقرروا ان هما يطلبوا مساعدة من وسيط روحاني علشان يشوفوا ايه يعني في ايه. جابوا وسيط روحاني ليهم وقال لهم ان الدمية مسكونة بروح طفلة اسمها أنابل. الطفلة دي اتوفت وهي عندها 7 سنين في بيتها، ولما روح البنت دي طلعت سكنت جوه العروسة بتاعتها علشان تعرف تتواصل معاها، وكل اللي هي عاوزاه الروح دي ان هي تكون صاحبتهم وتلعب معاهم وبس. طبعا كرد طبيعي ان دونا وصاحبتها يرفضوا وجودها اصلا ويحاولوا يتخلصوا منها، بس لما عرفوا الحقيقة تعاطفوا مع روح الطفلة أنابل. بس التعاطف ده ما كانش كفى أنابل خالص لما قررت ان هي تتخلص من صديق ليهم هما الاتنين. مرة عن طريق تخنقه، مرة عن طريق تحاول تحرقه. ساعتها قرروا البنتين ان هما برضو محتاجين حد تاني، مساعدة تانية، بس المرة دي بقى كلموا ابطال الفيلم اللي هو إيد ولورين وارن. بيكشفوا ساعتها انه الحقيقة بتاعت الروح ان هي مش طيبة وهي مسكينة وعاوزة حد يلعب معاها وخلاص، مسكونة بكيان شيطاني شرير اخدوا العروسة وطلبوا من دونا وصاحبتها ان هما يسيبوا البيت، وهياخدوا العروسة معاهم البيت الأول يدرسوها شوية. بس طبعا أنا ما كانتش راضية خالص عن الموضوع ده وكانت بتحاول تقاوم بعنف، كانت ساعتها تسبب في حادثة مميتة للزوجين لحد ما قد وارن سيطر عليها وحطها في بوكس إزاز مقفول كويس جدا، وانضمت للمقتنيات بتاعت متحف لورين وارن للغيبيات في كونتكت. ولحد النهاردة أنابل الدمية بتصير الرعب في كل قلوب رواد المتحف ده، واللي بيقعدوا يقولوا ان بيسمعوا ضحكتها اللي متضايقة فيها، وتسببت بيقولوا في وفاة احد الزوار بعد ما كان فضل مركز ومقرب قوي من البوكس الازاز ده، وبيقال ان هو مات بموتة بشعة. وطبعا لو نفتكر الإشاعة اللي رعبتنا قبل كده لما تقال إن الصندوق لقوه فاضي وإن أنا بالاختفت، بس ساعتها طمنونا ودي كانت إشاعة علشان كان الفيلم بيتعامل يعني. المتحف ده فيه كل الممتلكات اللي الزوجين اكتشفوها ملبوسة وبتسكنها أرواح شريرة، المتحف ده متخصص بس بالخوارق والغيبيات. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نتعرف على القصة الحقيقية لفيلم The Conjuring 2.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
سلسلة أفلام The Conjuring، القضية دي من القضايا المس والتلبس، بس ما فيش قضية من النوع ده عملت ضجة كبيرة زي قصة إنفيلد. هي تعتبر من القضايا النادرة اللي تم توثيقها كويس جدا بالصوت والصورة، وللحد النهاردة أبطالها لسه نصهم عايشين. القصة بدأت من بيت صغير متأجر في قرية إنفيلدا في لندن. أبطالها امرأة منفصلة عن زوجها اسمها مارغريت، عندها 4 أطفال، باغي 12 سنة، جانت 11 سنة، جوني 10 سنين، وبيلي 7 سنين. وفي يوم بالليل سنة 1977 قالت الأم لأطفالها يناموا. فضلت هي تتفرج على التلفزيون في الأوضة، وبعد شوية سمعت صوت دوشة جاية من أوضة البنات، كانت أوضتهم في الدور التاني. زعقت لهم علشان يبطلوا لعب ويناموا، لقت برضو الصوت عمال يزيد، فمتطلع لهم بقى علشان تخليهم يناموا. لقت البنتين قاعدين على السرير جنب بعض خايفين، بيبصوا على الدولاب اللي اتحرك لحد نص الأوضة لوحده. وفجأة بعد كده مامتهم مارجريت لما جت فشافت طبعا الدولاب محطوط في النص، فقالت ان هم اللي رجعوه وراحت رجعته مكانه. بتقول ان بعد كده حست ان في حاجة بتتحرك في الدولاب، وبعد كده لقت صوت 3 خبطات على الحيطة في الأوضة، بعد كده لقت الصوت بيروح على حيطة تانية. لما لقت الصوت راح على حيطة تانية راحت خدت ولادها الأربعة وجريوا على واحدة جارتهم. جارتهم دي هم حكوا لها طبعا اللي حصل، راحت بعتت جوزها يشوف فيه ايه، لقى ان فيه صوت في الدور التاني، طلع يشوف الصوت ده ما لقاش حد. بعد كده الصوت ده صوت الخبط فضل يلحقه كل ما بيدوس على الارض معاه، يعني بقى معاه زي ضله بالظبط. قال ينزل البدروم يمكن يكون في مشكله في المواسير، طبعا عقله الباطن متخيله ان هو في حاجه، ما فيش عفاريت يعني، ما لقاش حاجه. لما ما لقاش بقى ان في حاجه بقى هو خلاص اتاكد فطلع يجري، وطبعا صوت الخبط كان معاه لحد باب البيت. ولما رجع بيته ساعتها مارجريت قالت ان هي اول مره تشوف حد بالحجم، هو كان ضخم جدا فما كانتش متخيله ان هو ممكن تشوف حد يعني خايف بالشكل ده. فضلت طبعا الام مرعوبه وفضلت تطلب المساعده، وراحت اتصلت بجمعيه البحوث الروحانيه بريطانيه ان هم يساعدوها، وبعتوا لها المحققين ان هم ابطال الفيلم. وراحوا فعلا علشان يساعدوهم، حطوا لهم كاميرات خفيه بتلقط اي حركه في اقل من الثانيه، بتبقى حاجه بروفيشنال ليها علاقه بالناس اللي هم بيطلعوا الحاجات الروحانيه دي. ده غير ان هم لما راحوا لقوا البيت العفش بيطير، البوتاجاز اللعب بتاعتهم، ولما جه مسك اللعبه من اللعب بتاعتهم لقاها سخنه جدا، وكان كل حاجه بتتمحور حوالين البنتين، كل حاجه بتطير كانت بتبقى في خلال وجودهم هما وبتطير حواليهم. واكتر حد كان متاثر باللي بيحصل كانت جانيت اللي عندها 11 سنه، الروح كانت متمسكه بيها جدا، وهما بيحكوا يعني وقت الجلسات اللي كانوا بيعملوها كلها متسجله صوت وصوره، كلهم فعلا موجودين صوت وصوره على السوشيال ميديا، ان جالها تشنجات زي حاله سرعه كده، وصوتها بدا يخشن وبتتكلم بطريقه مش مفهومه. ولما جم يراجعوا الكلام بتاعها، هما كده كده مسجلينه، عرفوا ان هو راجل عجوز اسمه بيل، عايش في البيت لوحده من زمان قوي، ومات برضه لوحده في البيت بجلطة في دماغه. ووصف ازاي مات قبل ما يموت، قال ان هو اتعمى وحصله نزيف في راسه فحس ان هو عايز ينام فمات على الكرسي الموجود جنب السلم في الدور الارضي. يعني هو مات عادي، مات موتة ربنا وقرف جانت وكلهم. يعني جانت لما كانت بترجع لوعيها تاني ما كانتش بتفتكر اي حاجة من الكلام ده. وبعد فترة جه المحقق ساعتها جاله تليفون ولقى حد بيقوله ان هو ابن الراجل العجوز صاحب البيت، وان هو فعلا مات من فترة كبيرة لوحده بجلطة في الراس على كرسي اللي جنب السلم. الفيلم انتهى على اساس ان هما رجعوا الروح بسلام وخلص الفيلم نهاية سعيدة. بس الحقيقي ان هما بعد ما عرفوا مين اللي ساكن في البيت، جانت قالت ان هما مش عاوزين يأذوه، وانه هو عاوز يكون هو مش عايز يأذيهم يعني، وان هو عاوز يكون من ضمن العيلة دي. وفضلوا قاعدين في البيت مع روح بيل لمدة 14 شهر، بدأت تهدى لوحدها. بعد كده خلاص بقى بيل اتأقلم معاهم ومع مارجريت، وبقى خلاص عادي من الأسرة. كان بيسمعوا ساعات أصوات بس بتبقى خفيفة وبتبقى بعيدة مش كل يوم. جانت كمان ما بقتش تتعرض لنوبات المس، واتجوزت وهي عندها 16 سنة وسابت البيت. بس أخوها جوني الصغير مات، كان عنده 14 سنة، جاله كانسر. الأم مارجريتا فضلت قاعدة في البيت لوحدها لحد لما ماتت في 2003. ما جابوش أي تفاصيل عن باقي أولادها راحوا فين، بس البيت ده حد سكن بعد موت مارجريت، وكانت برضو أم وأربع أطفال ما كانوش يعرفوا أي حاجة عن تاريخ البيت ده خالص، وما قعدوش كتير غير وعمه بلجة لهم زارهم. ما قدروش بصراحة يستحملوا ومشيوا، وجوم ناس تانية سكنوا بس رفضوا ان هما يتكلموا مع الصحفيين. احداث القضية دي متصورة صوت وصورة. الفيلم اتعمل في 2016 من اخراج جيمس وان، وحقق ايرادات 320 مليون دولار. خلصت الحلقة ودي كانت آخر حلقة. هتوحشوني جدا. كانت معاكم تقى رفعت في برنامج دست الجرايم على راديو 90 FM.